أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن بعض آداب المعلم وعن آداب المتعلم أو شيء من ذلك، من ذلك مدى في أداب من يعلم الناس، الأدب في نفسه، الإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، أن يقصد وجه الله عز وجل بذلك، الأدب في من يعلم الناس سواء كان عالما أو كان مدرسا أو كان طالب علم قديم، أنه في تعليمه للناس أن يتخلق بمحاسن الأخلاق التي جاءت في الشريعة كما قدمنا قبل ذلك، ومنها الحذر من الحسد والرياء، يكون العمل لغير الله أو يحسد غيره ممن هو أفضل منه، أو لعله لا يكون أفضل منه ولكن عنده جمهور من الناس أكثر منه، فلا يكون النظر إن فلان بيحضر له كذا نحسد فلانا هذا على ما أتاه الله عز وجل من فضله، ونعلم أن هذا فضل من الله عز وجل، العلم فتح وفضل من الله سبحانه، وكذلك حضور الناس للإنسان هذا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. كم من إنسان قد يكون قليل العلم ولكنه سهل في التوضيح للشيء فيحضر له الكثيرون، وكم من إنسان قد يكون كثير العلم ولكنه صعب في الشرح والتوضيح فيكون عنده القليل من الناس، وهذا فضل من الله، يفتح على هذا بالعلم ويفتح على هذا بالشرح والتدريس ويفتح على هذا بالمحبة، يفتح ما يشاء على من يشاء، فلا ينشغل الإنسان بما فتح الله عز وجل على غيره ولكن ينشغل بنعمة الله عز وجل عليه، بحمد النعمة وبذل هذه النعمة لمن يستحقها. كذلك قلنا من الأداب أن يستعمل ما جاء في الشرع من آيات في الفضائل ومن أحاديث كذلك في تسبيح الله سبحانه وتحميده، متى في فضائل الأعمال وفي ما يرقق القلوب، هذا هام جدا أن الإنسان يفعل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء يزكي بها نفسه، من أشياء يزيل الصبأ بها عن قلبه وعن نفسه. من أداب الإنسان الذي يعلم الناس في درسه واشتغاله الاجتهاد، الاجتهاد ما يقولش الإنسان خلاص أنا وصلت بقيت مدرس أدرس للناس مش محتاج أن أتعلم، هذا من جهله، هذا من جهله، وإلا العلم فينسى، والإنسان كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، فلذلك ينبغي أنه مهما ارتفع منصبه أن ينشغل بالعلم طالما أنه قد تأهل لذلك وأنه مفترض عليه أن يبذل العلم لمن يستحقه. أيضا ينبغي أن يعتني بالتصنيف كما قدمنا في الحديث السابق إذا تأهل، إذا تأهل للتصنيف، التأهل حيكون بالعلم وممارسة العلم والتدريس، وإن وصل لدرجة عالية من التحصيل. والحاجة الثانية السن، السن الإنسان وهو صغير في السن عنده تهور وعنده اندفاع وعنده يعني نظر للغير على أنه ما يعرفش حاجة هو اللي يعرف كل شيء، أما يبلغ سنا معينا اللي ربنا ذكره حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، هنا يؤهل نفسه للآخرة في هذا السن، فينبغي ألا ينشغل بالتأليف لغيره حتى يصل إلى هذا السن اللي بيكتمل فيه عقله ورشده، وإنه يستعد للموت ويعلم أنه حيعيش أكثر مما عاش في ذلك، هذا بلغ أشده، بلغ 40 سنة، اكتمل عقله، اكتمل نضجه، ففي هذا الحال له أنه يؤلف إذا تأهل لذلك. ينبغي أن يعلم أن التعليم أصل به قوام هذا الدين كما قدمنا قبل ذلك، فيعلم أنه إذا بذل هذا لله الله عز وجل ثبته في الدنيا وفي الآخرة، إذا بذله لغير الله بذل نفسه وضيع وقته وضيع جهده وضيع عمله في الدنيا وفي الآخرة. أيضا ذكرنا أنه ينبغي على الإنسان الذي يتعلم أو يعلم الناس، قلنا أداب شرعية في نفسه وكذلك في التعليم، التعليم لا يتعالى على الخلق بالعلم الذي أتاه الله، الذي أتاه العلم قادر على أن يسلب من الذي أتاه فلا يستكبر بذلك، وينبغي أن يوضح لطالب العلم في أثناء درس العلم ما ينبغي أن يفهمه الطالب، مسألة متعقدة يقوم يبسط المسألة قدر المستطاع، يبسط بحيث تفهم ولا يبسط بحيث يمل منه، ما يوضحش الواضح، التوضيح الواضح يوصل في النهاية للملل، يمل الذي أمام، ولكن يوضح أشياء المشكل على طالب العلم، يوضح بحيث أنه يزيل ما في العلم من عسر. لا مانع أن الجلسة يكون فيها لطائف من نوادر من أشياء، لا يكون فيها كذب، لا يكون فيها خرافات، إلا على وجه التبيين لهذه الأشياء والحاجة إلى مثلها. إن ترتيب جلسة العلم يمكن جلسة تكون جافة شوية، خاصة إذا كان فقهنا أصول فقه أو مصطلح حديث نحو ذلك، لترتيبه بشيء من نوادر من لطائف، فيذكر على وجه الندرة وليس على وجه أن هذا الأصل يتقلب الحديث إلى غيره. كذلك أنه يشرح باللغة العربية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكن أحيانا مع قلة طلبة العلم في فهمهم لجميع ما يأتي في اللغة العربية يحتاج إلى أن يتبسط بلغة الناس، لا مانع، لا مانع من يتكلم بس من أشي الدرس كله تقلب بالعامية، درس بالعامية، ولكن يكون فيه ويكون فيه من هذا وذاك، أو الغرض منه التوضيح للناس وعدم إملال الناس. إذا تعلق بالدرس مسائل أصولية أو مسائل فقهية، شرح هذه الأشياء بطريقة مبسطة وما يخرجش عن الدرس إليه، يبقى هنا انتقل لقاعدة أصولية تقلي بدرس كل هذه القاعدة الأصولية، إلا إذا احتاج الناس إليها. وقدمنا بعض القواعد التي ذكرها الإمام النووي في الحديث السابق، وذكر قواعد كثيرة أثناء شرحنا للفقه، نذكر أشياء منها بإذن الله. ينبغي أن يبين لطالب العلم أشياء من ذلك ما يحتاج إليه من ضبط ما يسمعه. إذا كان طالب العلم لسه جديد في العلم وحيعلمه ويقول له هذا شيء واجب، هذا شيء مستحب، هذا شيء فرض، ومتلخبط الواجب أو الفرض إيه، هو ده هو ده ولا غيره، يبقى ينبغي يقف وقفة هنا ويقول إن عند جمهور أهل العلم الفرض والواجب شيء واحد. طب إيه معنى الشيء الواجب؟ الواجب ما جاء فيه أمر على اللزوم، يعني أمرني الشارع سواء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم افعل هذا الشيء، وإذا لم تفعل تأسف، يبقى عزك هذا أمر، ودي القاعدة اللي يقولون العلماء الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه. طيب التحريم والمنع، إذا منعني ونهاني عن شيء الأصل في أنه محرم ما لم تأتي قرينة تصرفه، إيه تكون القرينة؟ ضرب الأمثلة بالقرائن اللي تكون صارفة للواجب عن وجوبه إلى الاستحباب أو إلى الإباحة، صارفة للتحريم عن الحرمة فيه أو للنهي عن التحريم إلى الكراهة أو إلى الإباحة. يبقى هنا الإنسان يفهم إيه اللي هنا، الأمر هذا على الوجوب، الأمر على الندب، الأمر على الإباحة. طب وإيه يكون أمر على الإباحة؟ يمكن طالب دماغه تشت وتبعد بعيد، نقوم نقول وإذا حللتم فاصطادوا، أمرك الله عز وجل بالصيد ليس على وجه الوجوب، بعد ما حللت من الإحرام لا يجب عليك أن تصيد ولا يستحب لك ذلك، يبقى الأمر هنا على وجه الإباحة، على يباح لك ذلك ما كان ممنوعا عنك بسبب الإحرام. يقوم ضرب المثل بالشيء غير ما حيقعد يدي 20 مثل، يقوم الإنسان يمل، لأن الباب ليس باب هذه القاعدة، الباب لشيء آخر، يبقى لا يخرج عن الدرس الأصلي إلى أشياء جانبية إلا بقدر ما يوضح ويبين لمن يحتاج إليه في ذلك. كذلك يبين إيه معنى الإجماع، اجتماع علماء الأمة أو اتفاق علماء الأمة في عصر من الأمور من العصور على أمر معين من الشريعة، يبقى اتفق العلماء على أن هذا واجب، إيه دليل الاتفاق بتاعهم ودليل الإجماع، النقل في ذلك، وقد يكون مستندهم النص، قد يكون مستندهم القياس، ونفهم إيه هو القياس، يبين القياس الحق فرع بأصل في الحكم لاتفاق العلة بين سيعود الاجتماع جامع إلا بينهم. هنا تبيين لأشياء مع كسرة ما يذكر هذا الشيء لنفسك، تعلمت أشياء من أصول حفظتها مع كسرة الترضاد قبل ما بتاخذ كتاب القياس في أصول الفقه والكلام عن القياس وعلل القياس والسبرون مش عارف إيه، أشياء كثيرة جدا وإنت طب إيه هو القياس، ما هو القياس، يبقى مع التكرار القياس الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة بينهما، مرة اثنين ثلاثة حفظت هذا التعريف بقى سهل عليك، معنى ايه الاصل، الحاجة اللي بقيس عليها بعد ذلك، الحاجة المتفق عليها، الحاجة المنصوص عليها او اللي اصلها موجود نص عليها كتاب او سنة او فيها اجماع عليها، الحقت بها شيئا ليس عليه اجماع وليس منصوصا، يبقى الحق ما ليس منصوصا عليه بالمنصوص عليه للعلة الجامعة بين الاثنين او لعلة اولى ونحو ذلك. كذلك يبين حد الأمر وحد النهي والعموم والخصوص والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. وأثناء دراسة الفقه ينبغي على من يدرس الفقه أن يبقى عنده إلمام بعلم أصول الفقه. في أثناء الكلام لما يتكلم ويقول هذا من المنسوخ ويجي إنسان يسأل يعني إيه المنسوخ؟ المنسوخ معناه الملغى بس كده؟ لا مش ملغى وبس كده، حالة ملغية دي حاجة كانت مشروعة قبل ذلك، يبقى كأن النسخ إزالة شيء كان قد ثبت بنص قبل ذلك بنص متأخر عنه، يبقى أزيل هذا النص السابق أزيل بنص لاحق متأخر عنه، لأنه لو دي في الوقت نفسه ده ما عدا هيبقى تقييد، هيبقى قيد. لا، للنسخ لابد هذا يكون ثبت في وقت معين وعمل به أو لم يعمل به بس ثبت وتراخى عنه فترة حتى جاء الشيء الذي هو عكسه. في ذلك عرفنا النسخ في أثناء دراستنا للأصول أو في دراستنا للفقه. العموم وما يكون من صيغ عموم بأثناء الشرح إذا نقول كل كذا، كل من صيغ العموم استفدنا شيئا؟ لما انت تيجي على حاجه كل الامور على كذا ولا كل ايبه كلها كل معنى هذا من العموم. اذا قلنا جميع معنى نفس الشيء نقول ان كلمه كل كل جميع تدل على انه ايه الالفاظ اللي تفيد العموم، ايه الالفاظ التي لا تفيد ذلك. في اثناء الكلام بنشرح مثل هذه الاشياء، والطالب العلم او من يدرس ينبغي ان يكون عنده المامه. من يدرس الفقه لابد ان يكون عنده المامه بعلم اصول الفقه، إلا من لا يعرف أصول الفقه كيف شرح الفقه، هذا واجب وهذا حرام وهذا نسخ بكذا وهذا فيه كذا. أيضا معرفة المجمل والمبين والناسخ والمنسوخ. إن شاء الله يعني في أثناء دراستنا الفقه نرجع تاني نكمل ما بدأناه قبل ذلك في شرحنا لنشر البنود في شرح في مراق الصعود، وما خدناش فيها يعني جزءا كبيرا، هنكمل الكلام عليها في أثناء دراستنا في الفقه، نخصص لها يوما بإذن الله نرجع إليه. بيان أن اللفظ يبقى على عمومه حتى يأتي المخصص أو الذي يقيده مثلا، أو أنه يبقى على أصله وحقيقته حتى يأتي ما يدل على تأويله. وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والإباحة. أقسام العلوم الشرعية ينقسم إلى واجب ما يذم أو ما يذم التارك، يبقى يذم على تركه، هذا الواجب افعل، إذا لم تفعل أنت مذموم، يدل على أن الفعل هذا واجب. هنا المندوب، المندوب يستحب افعل كذا، إذا لم تفعل هذا الشيء ما لك شيء اسم، يبقى على ذلك افعل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب وهكذا. يبين أيضا جملا من أسماء الصحابة وغيرهم من العلماء، وبيان بعض القواعد اللي جاءت في الفقه أو في اللغة العربية، بيان الأسماء المشكلة والأسماء المشتبهة اللي قد تأتي في هذه الأشياء. يقول لنا برضو ينبغي أن يكون في طلب العلم، يحرض طلبة العلم على الاشتغال بالعلم في كل وقت، تشتغل بطلب العلم في كل وقت، وحتى يقتدي بك الناس لابد أن تكون أنت كذلك. يا مش هيبقى إنسان ما بيتعلمش وبعدين يحس الناس تعلموا، ما أنت مش عارف حاجة، تعلمنا تقول لنا تعلموا إيه؟ يبقى هنا حالك يدل على ما تقول، إن أنت طالب العلم لك وقت تخصصه في يومك، وقت ساعات من اليوم تطلب فيها العلم، تحصل العلم تحفظ فيها، هذا مهم حتى تأمر غيرك بما تفعله أنت. كذلك يقول لنا هنا ينبغي أن يقدم طلبة العلم المتقدمين، من كان متقدما يقدم على غيره، من كان متخلفا وغير ذلك، إذا ازدحموا في طلب العلم فليقدم الأسبق فالأسبق، يعني اللي دي الأول يجلس في مكانه ثم الذي يليه وهكذا، وما يبقاش الأمر أن أنا مكاني محجوز لي هناك حيحجزوا لي، هذا شيء بغيض جدا، ليس في العلم ذلك. أنك بتقدم نفسك على مين؟ على الله سبحانه وتعالى، يعني أنا سابق الدين ثواب أكثر ولست سابقا ولا شيء. يبقى هنا مكانك الذي أنت سبقت إليه، ديت مبكرا قعدت في مكاني بهذا مكان، أما خذ يا فلان الكتب بتاعي حط هذه جنبك علشان لما نيجي تلاقي زي مدرج كلية الصف الأولاني كله اتحجز فيش ولا واحد حاضر فيه، هذا خطأ ونحذر من ذلك، ما فيش حد يعمل ذلك. المسجد بيت الله عز وجل، السبق في المكان لمن وصل إليه، أما مكاني تبقى عامل زي ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم البعير، البعير اللي يألف المكان نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يكون كالبعير الذي يبرك في مكان برك في مكان وتعود على مبرك أو مبركه ومكانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من ذلك. مكانك أنت جيت بدري قعدت في مكان، أما حاجز مكان أو مش حاجز مكان لا. وبرضو الرأفة والرحمة واللطف، ما بقاش الإنسان يجي الواحد حاسب ده مكان يروح زقه عشان يقعد في المكان. يا أخي حتى لو أخذ المكان خلاص الأمر انتهى، سيب يجلس في مكانك بعدها تبين أنا كنت قاعد في هذا المكان، ما وسع لكش خلاص هو يأخذ الذنب في ذلك. ولكن ما تأخذش الذنب على العركة بداخل المسجد وتضيع على الناس صلاتهم. ننبه الصغار والكبار مراعاة هذا الشيء. وفرضنا أنه ضاع مكانك الصف الأول، يعني إن ضاع منك مش حيضيع من عند الله عز وجل، الثواب محفوظ. لكن ما يبقاش الطمع أني لا لازم أكون في المكان في الصف الأول ولازم أحارب على أنت أحق به. ولكن إذا وجدت الآخر يسوء خلقه ما تبقوش أنتم اثنين سيئي الأخلاق. طيب يقول لنا في العالم أو المعلم إذا وصل إلى موضع الدرس يستحب له أن يصلي ركعتين، وهذا إذا دخل المسجد ضروري لا يستحب يصلي ركعتين إلا إذا انشغلوا بصلاة الجماعة، إذا صلاة الجماعة تغني عن ذلك. ويقعد مستقبلا القبلة، يعني المدرس يكون وجهه القبلة. ولعل هذا يتعذر في مساجدنا إن من يدرس أو من يخطب أو كذا، فنقول كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر القبلة والناس كلهم متوجهين إليها، هذا أولى أن يكون المدرس هو اللي ظهر القبلة من أن يكون كل الناس ظهر للقبلة. يبقى هنا في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم وجهه للناس وظهره للقبلة، وكل الناس وجوههم للقبلة ومتفتين للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هذا الأولى أن يكون في ذلك. لكن أفضل المدارس طبعا ما استقبل به الإنسان القبلة. يدلس بوقار إنسان الذي يعلم الناس، وكذلك طالب العلم، لأن الأداب اللي بذكرها في المعلم هنا هيجي بعد كده الإمام النووي يقول من أداب طالب العلم ما قدمناه في المعلم. نفس الأداب اللي للطالب هي نفسها اللي تكون للمعلم. فإذا شرحنا إن هذا العالم هي أيضا للعالم وللمتعلم. يجلس بوقار ويقعد مستقبلا القبلة ويكون نظيفا في ثيابه ونحو ذلك. يوقر طلبة العلم الذين معه، يوقر الفاضل سواء كان أفضل منه بعلم أو بسن أو بشرف، يتلطف بالناس. يقلنا أيضا يرفع مجلس الفضلاء إذا حضر في الجلسة إنسان من الأفاضل من معلمي الأستاذ الذي يعلم، فليسلم عليه وليقم إليه، ولا مانع من القيام للإنسان في التسليم عليه، لا مانع من ذلك أن تقوم تسلم على إنسان. إنما المنع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء آخر، قال من سره أن يتمثل له الناس قيامة فليتبوأ مقعده منه. من سر يعني الإنسان اللي يحب كل ما يعدي كل الناس يقفوله. ولذلك بنبه على الإخوة يا جماعة مش كون الإمام دخل المسجد تروح كلكم واقفين، هذا خطأ. القيام يكون إذا كان محتاج للتوسيع توسع وسع يعدي، لكن القيام لا، تقوم عند إقامة الصلاة. لما تقام الصلاة تقوم أنت توسع لنفسك وتوسع لغيرك. أما القيام الإنسان إنه دخل هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونهانا مش إن إحنا نقوم، ما نهاش إنك تقوم، لكن الإنسان نفسه الذي يظن الناس حتقوم له. من سره أن يتمثل له الناس قيام، الإنسان اللي في نفسه عايز يعدي كل ما يعدي لا ناس أمول، هذا الإنسان يقول له حضر نفسك للنار والعياذ بالله. لكن والله لقيت إنسانا له فضل علي في يوم اليوم تعلمت منه، إنسان أسن مني قمت له سلمت عليه قبلت يده، لا شيء فيه لا شيء فيه. وذلك النووي هو العالم العظيم يتكلم عن هذه النقطة، يقول أنا وضحت هذه النقطة في كتاب آخر في موضع آخر، ولكن هنا في هذا المكان أقول، يعني يقول الإمام النووي رحمه الله وقد ينكر القيامة من لا تحقيق عنده. قد ينكر يعني القيام للعالم والقيام للأخ والقيام للأستاذ والقيام، يعني أنه عايز تقوم تسلم عليه واحد جاي لك تسلم عليه، وجاءت أدلة تفيد ذلك. وشوفوا في التوبة على كعب بن مالك، كعب بن مالك لما جاء إلى بيت الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قام إليه أبو طلحة، قام إليه ولم يقم إليه أحد إلا أبو طلحة رضي الله عنه، الكل جلسوا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم جالس. هنا أدبهم إن النبي صلى الله عليه وسلم موجود، أن شوفوا النبي حيعمل إيه عليه الصلاة والسلام، فليكن أول ما بكره. ولكن أبو طلحة وجد يعني إن ربنا تابع عليه أمهنيه أثبت. قال فما زال في نفسي هذا يعني شايلها لأبو طلحة جميل كبير أوي أبو طلحة اللي قام استقبلني أول واحد يستقبلني فيهم إنه قام إليه. وما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طلحة أن يقوم له. يبقى هنا إني إنسان قام له إنسان لا شيء في ذلك. لكن الإشكال في إنه من سره الناس لذلك لا نغر الناس في أنفسهم. أيضا شيء آخر بعض الناس تفعله يمكن تكون أنت قاعد ويمر عليك إنسان مثلك دونك أفضل منك هنا لا من يعدي يسلم عليك وأنت قاعد ما تقومش. إنما اعكس بقى القضية إن يكون إنسان مش حيسلم عليك مش عايز يسلم عليك هو معدي ويقول لك السلام عليكم وأنت قاعد تروح مادي بإيدك كده. لا هنا ما ينبغيش هذا الشيء. هو اللي يسلم هو اللي يمد يده إليه. لكن بهذا دي تعود الصغار على هذا الشيء. أحيانا تلاقي بعض العيال الصغيرين قاعدين ودهم هم قاعدين كده يعني لعبة هيعدي كل إنسان يقعد يسلم على اللي قاعدين بقت الحكاية لعبة. طالما إنه ما مدش إيده ما تمدش إيدك أنت. لكن أنت قاعد هو مد إيده يسلم عليك سلم عليه ولا تقل ما تقومش. لكن ما تعكس اللي مارد لعلك تحدث حرجة. أحيانا بيكون مثلا صلاة والإمام جاي متأخر مثلا ويعدي على ناس قاعدين على الكراسي وأنا أحب الجميع أحب كل إخواني في المسجد وما فيش حد لحد مزية أقربكم وأكرمكم عند الله أتقاكم هذه القربة عند الله. ولكن لو فرضنا سلمت على واحد من اللي قاعدين على الكراسي لازم أسلم على الباقي فعش أسلم على واحد وأسيب الباقيين. فما تحرجنيش بقى أنك تمد إيدك أروح مسلم عليك أرجع تاني أخذ كرسي من أول أسلم الباقيين هعطل صلاة الجماعة. فعلى ذلك إذا والله بدأ بالتسليم سلم ما بدأش بالتسليم يكفي التسليم السلام عليكم هذه تكفي. نوم نتعلم ما نأخرش صلاة الجماعة ما نعطلش الناس الموجودين في المسجد لعل البعض لما يلاقي هذا شيء بالداية ما تصلوا يا جماعة احنا هتعطلونا في التسليم لا يبقى هنا ناخد بالنا من الأمر إن التسليم سهل ولكن إنه يمكن يعطل الناس يضايق البعض من الناس. نرجع تاني نقوله هنا بيقول لنا في الدروس إذا ذكر دروسا هيبدأ بقى في درس بأنه يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى أو يبسمل. والإمام نووي بيستحب أنه لو بدأ بقراءة قرآن قبل الدرس أو بتفسير آية ثم بعد ذلك الدخول في الدرس. إذا كان عدد من الدروس فليبدأ بالقرآن أولا ثم ليكن بعده فيما بعد الدرس الأول. يعني إذا كان والله إحنا هندي كذا درس في وكان لنا مجلس هنا في المسجد نجلس والحمد لله مسجدنا من سنة 78 هذا المسجد. فلما نقول للإخوة شرحنا البخاري 3 مرات شرحنا مسلم مرتين شرحنا الكتب الستة كلها منها مرة ومنها مرتين فهي إمتى كلام ده مين في خلال 30 سنة تلحقها. نقول لا كان في مسجدنا بفضل الله سبحانه كنا نجلس هنا بعد الفجر ندي درس الأول بعد صلاة الفجر وبعده نجلس إخوة يجي يقرأوا علينا قرآن 10 دقائق بعد ذلك نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلال سنين بتجمع كل يوم ساعة في ساعة في ساعة بتحصل أشياء كثيرة بفضل الله عز وجل. كان لنا درس يومي هنا في المسجد في بعد العشاء نشرح فيه كتب الفقه والحمد لله شرحنا المغني بن قدامة ودي تاني مرة اللي بنشرح فيها المغني وكنا توقفنا فترة شرحنا المجموع للنووي شرحنا المحلل ابن حزم شرحنا نيل أوطال الشوكاني. نقول هذا ليس منا على أحد ليس منا ولا نقول إنه هذا فضل الله سبحانه تبارك وتعالى ولكن لتتعلم إنه نقطة ورا نقطة تجمع حاجات كثيرة جدا. التجميع ما يكونش إن في يوم واحد هتقرأ كتاب المجموع لا والله كتاب المجموع ده أنا اشتريته وأنا طالب لسه سنة أولى في إعدادي كلية أول ما اشتريت المجموع واشتريته مش عشان إنه أنا قلت في يوم من الأيام هحتاج إليه ويعني أول ما قرأت فيه 83 صفحة دول اللي ربنا أكرمنا بهذه 83 صفحة في أول وما زلت أذكر العدد في النسخة بتاعتي لغاية صفحة 83 من كتاب المجموع. هذه دي فيها الآداب العظيمة اللي كنت أقرأها كل شوية وأتعلم من هذا الإمام العظيم كيف تطلب العلم. هذا تعلمنا منه ورجل آخر عظيم مثله رحمة الله عليه وهو الإمام الحافظ العراقي صاحب الألفية تعلمنا منه كذا كنا نحفظ الألفية أو أكلم عن نفسي نحاول نحفظها في الماضي فاستفدت كثيرا جدا من جزء منها وهو
آداب طالب الحديث. هنا آداب يمكن أذكر لكم شيئا من هذه الآداب اللي ذكرها الإمام الحافظ العراقي بالشرح بتاعه هو عليها وكلام غيري فيها. فالغرض إن الآداب الشرعية تعلمك الكثير، تعلمك أنك جاهل، أنك لا تعرف شيء. كل ما تقرأ كل دي كتب كل هتقرأها إمتى؟ يقولك لا مش مهم تقرأها كلها، خذ الأنفع لك. فلذلك الإمام النووي يقولك ابدأ بالمختصرات، المختصرات الحاجة البسيطة في الأول، أما ربنا يفتح لك خذ الأكبر، يفتح عليك خذ الأكبر، ما وصلتش للأكبر مش مهم، بس أخذت اللي تنتفع به في دينك. ده أوعى تغتر. كان لنا زملاء وإحنا في طلبة في ثانوي في كلية، وأصحابنا مش مشغولين أو الكتب الكبيرة. أنا اللي بيقول لي بيقرأ في المغني واللي بيقرأ في مغني إيه وبتاع، إحنا قد المغني، يكفينا عمدة الأحكام، يكفينا فقه السنة. خذنا فقه السنة، وكان الشيخ ياسر معي زميلي الله يكرمه وبارك فيه، فكنا نقرأ فقه السنة وإحنا طلبة في ثانوي، نقرأ مرة واثنين وثلاثة، ونستعيد من بعض الأجزاء اللي مش عندنا. كان 14 جزء فقه السنة لغاية ما دخلنا الجامعة وإحنا نتقن هذا الكتاب فقه السنة. وفضلنا فترة طويلة على فقه السنة ده، إن إحنا نقرأ ونعيد ونراجع مع بعض في هذا الكتاب. عظيم جدا، كتاب عظيم جدا. كان بعض زمايلنا بيقرأ في المغني، بيقرأ مش عارف في إيه، في كتب الكبيرة. لكن الشيء العظيم جدا انك ابتدي بصغار المسائل، بصغار كتب العلم، هتقوم تتعلم وتتمرن الحاجات الكبيرة بعد ذلك. لو بديت بالكبير عمرك ابدا ما هتكمله، هتمل هتزهق. لكن اذا بديت بالشيء الصغير لن تمل بعد ذلك حين تقرأ الشيء الكبير. اذكر واحنا بنشرح في مسجدنا هنا المغني لابن قدامة، وصلنا باب المواريث. المواريث ودي من اصعب ما يكون من المغني. المغني يحل مسألة المواريث، يقول لك هذه تحل بالحساب بكذا، وتحل بالجبر بكذا، وتحل بكذا بكذا. اشياء ازاي تعرف هذه الشيء وانت ما قريتش حاجات مختصرات في المواريث؟ ازاي تتحله بيحل لك المسألة من خمس طرق، وكل طريقة تطلع لك بحل غير الاخر. اللي ما قراش واول ما يبدأ يصدم، يمل، ما يعرفش يكمل هذا الكتاب. ولكن الحمد لله شرحنا بعض هذه المسائل، وحلينا مسائل، وبعض مسائل مكتوبة غلط في كتاب المغني. كتابتها تيجي تحلها ما تعرفش توصل، طب نعرف ازاي انها غلط ولا صح؟ الكتب الصغيرة لما تعرف القواعد تتعلم ازاي تحل المسألة في كتاب كبير. ولما نوصل لحاجة زي كده ان شاء الله نشرح. قال لنا هنا: ثم يبسمل ويحمد الله سبحانه ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قبل ما يبتدي كلامه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر رزقا في قراءة القرآن. أعظم ما يكون ابدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فليكن في أي أمر من الأمور فليبدأ بالاستعاذة بالله سبحانه من الشيطان الرجيم. إذا ذكر دروسا، إذا كان العالم حيعطي دروسا وقدام الترتيب، أول شيء يكون القرآن. أول شيء إذا كان هيدي دروس يبقى يبتدي بتفسير القرآن، بعد القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك الأصول، ثم المذهب، مذهب يعني فقه اللي هيدرسه الإنسان، واللي يكون بعد ذلك الكلام في الخلاف وغيرها. لا يذكر الدرس وبه ما يزعجه. اللي بيعطي درسا للناس ما يبقاش قاعد ودماغه في حاجة تانية، عايز يدخل خلاء، عنده بول محبوس، عنده غائط محبوس، عنده حادثة من الحوادث شغلة دماغه وتفكيره، يبقى هيقعد يتكلم دماغه مش في الدرس، ما يجدش الشرح فيه. يبقى هنا لا يعطي درسا وعنده ما يشغله. وأيضا لا يلزم بذلك، يبقى الناس يلح عليه معلش يدينا الدرس يدينا درس، هو دماغه مشغولة في شيء مش هيتقن إعطاء مثل هذا الدرس. أيضا يقول لنا لا يطول في مجلس تطويلا يملهم. والله إذا كان حيدي الدرس، الإمام النووي اللي بيقول لنا هذا الشيء كان بيحضر 12 درس في اليوم، 12 درس في اليوم، يروح يحضر درس الشيخ فلان في الأصول، مش عارف درسين في التفسير، ودرسين مش عارف في إيه، ودرس في إيه، ودرس 12 درس، وأنا ما أعرفش فين الأوقات اللي يحضر 12 درس دي، وكم ساعة. إنما البركة، البركة التي يدعوها الله عز وجل لمثل هذا الإمام العظيم رحمة الله عليه. طيب، وليكن مجلسه واسعا ولا يرفع صوته زيادة على الحاجة. اللي بيعطي درس ما يمسكش الميكروفون وهات يدي يزعج يصدع الناس اللي قاعدين ويصدع الناس اللي في الشارع، لا، سمع الناس اللي حاضرين فقط. إذا والله على قد حالتنا في مسجدنا اللي واقفين في الشارع كفاية، لكن سمع كل الشوارع وكل البيوت، نزعج الناس ولا داعي لمثل ذلك. يصون مجلسه من اللغط والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطف في دفعه. أيضا إذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه، يعني في طلب العلم لو أن المدرس فتح الباب إلا عايز يسأل حاجة، فواحد سأل سؤال السؤال يدل على الغفلة إنه غافل، فليتلطف في إنه لا ما ينبغيش هذا إنك تسأل هذا السؤال، ولكن ما يجعلش الحاجة مسخرة إنه يهزأ إنسان أو يهين إنسانا إلا إذا كان إنسان بهين نفسه. أحيانا إنسان ما يستهلش إلا كده، واحد أي عايز المجلس يزار. أذكر مرة وإحنا في المسجد وواحد في اللقطة نتكلم عن اللقطة ومش عارف إيه، وأحد الحاضرين يعني واحد لقى معزة ومش عارف قال إيه وراح يعمل إيه، يعني عايز يهزر يعني في الدرس وكده، وبعد ما خلص ما ردناش عليه وخلاص انتهت الحكاية. فحرم بعد كده إن يقول شيء، المجلس مش نكت، مش قاعدين نقول نكتة، يمكن لما نقول لطيفة من اللطائف علشان بس نجفف الملل اللي بيبقى موجود في الحلقة، لكن مش عشان كل واحد عنده حاجة عايز يقولها. لا، برضو إذا فتحنا باب الأسئلة فليكن السؤال على قدر الدرس اللي فيه، نتكلم عن الطهارة والوضوء وسؤالك في هذه مش فاهم الحتة الفلانية مش فاهم كذا، أما نتكلم في الطهارة والوضوء تسألني في الطلاق والزواج ومش عارف إلا في لجنة موجودة جوه الأسئلة. برضو أنت جاي الدرس جايب لي 2-3 علشان يسألوا بعد الدرس، لا لا لا، في اللي مش بسؤال هناك في لجنة مجموعة من الإخوة العلماء اللي يجيدون الإجابة عن الأسئلة بتاعتك، تذهب إليهم وتسألهم في هذا الشيء. فرجاء إنه بعد الدرس ما لقيش اللي جايب لي أخوه اللي جاب أبوه اللي وقف أمه خارج المسجد عشان عنده سؤال وعنده كذا، في لجنة موجودة بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى من الإخوة اللي على علم عظيم لهم سنين طويلة من وجود المسجد والحمد لله رب العالمين، ممن يريدون مسائل كثيرة الحمد لله غيرهم من الإخوة الأفاضل. فرجاء اللي عنده أسئلة يحتاج وليذهب للإخوة الموجودين في لجنة الفتوى يجيبوك على ما تريد، أما توقفني عشان أختك برا وأخوك برا أنا لا أحب ذلك وأخاف من هذه الأشياء، أخاف من هذه الأشياء. وبعض الناس يمكن مرة طالع من المسجد هنا واحدة جاية عايزة تتعارك، أنت قلت لي كذا من شهر، والله ما شفتها من شهر ولا عرفها ولا عرفها، جاية بتتبلك، أنت قلت لي من شهر مش عارف إيه ورحت الأزهر، قلت يا ستي والله لو قلت لك من شهر مش هرجع عن كلامي الآن، روحي بقى الحاجة خلاص. هللت وعملت وبعد كده اتصلت تعتذر في المسجد، لا ما كانش هو ده، كان واحد تاني، كان واحد تاني. طيب كان واحد تاني، لذلك أخف من الأسئلة بتاعتكم وأخف من أسئلة اللي واقفين على باب الجامع مستنين بعد كده. اللي عنده سؤال في لجنة تقعد تعرف مين اللي بيسأل وحضوره إيه، بحيث إنه أما في الشارع رجاء ما بجاوبش على أسئلة، وجزاكم الله خير. طيب نرجع تاني بقى هنا، يقول لنا في الجواب عن الأسئلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، كلابس ثوب زور. الحديث بيقوله لنا إن الإنسان ما يحاولش يتكلم فيما لا يحسنه ولا يتقنه، فإذا سئل الإنسان عن شيء والله ما يعرفش يقول لا أدري لا أدري، يبقى هنا بعدم معرفتك للشيء ما عرفش هذا الشيء. لكن إنك تبقى عارف الجواب وتكتم الإجابة هذا من الخطأ، كتمان العلم خطأ طالما إن إنسان بيحتاج إليه. الإنسان يتكلف في إنه يقول أنا أعرف الشيء الفلاني وهو لا يعرفه أيضا هذا من الخطأ. طيب يبقى قلنا هنا الذي لا يريد العلوم الشرعية أو لا يريد مسألة من المسائل لا يجوز له أن يتكلم فيها، وخاصة في المسائل اللي ينبني عليها مصائب. مسألة في الطلاق واحد ما يعرفش يجاوب في الطلاق ولا يفهم شيء، وبعدين يجي له إنسان أنه طلق مراته المرة الثالثة، طب استغفر ربنا وروح رجعها، استغفر ربنا حرام، لا يجوز. في المواريث يقسم المواريث وبعدين يعمل شباك وراسة وكده ويجي يحل نسخ النص ولا الثلث ولا الربع ولا حط أي حاجة عشان ما تتحركش معاه، احذر احذر من ذلك. هنا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. لابس ثوب زور ده اللي هو شاهد زور، شاهد زور، وده مثال كان معروف من لابس ثوب زور، لابس ثوب زور اللي هو شاهد زور. كان العرب أما يطلب واحد عند حكام العرب عشان يحكم، حاكم العرب مش عارف اللي جاي ده ايه، يقوم يلبس بقى ازار ورداء كده شكلهم نظيف، فلما يروح الراجل يبدله قوي ويعتبر ان ده حاجه كبيره ويقبل شهادته هو من اكذب الكذابين. وممكن بعضهم كان ينشد اشعارا ويذكر في الشعر بتاعه انه حلفت لها بالله حلفة فاجر، بيقول انه حلف لوحده بالله حلفة مش حلفة انسان امين واثق فيما يقول انه صادق. لا نرجع نقول تاني هنا ينبغي للمعلم ان يطرح على اصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك افهامهم. يعني ان المناقشه في العلم اذا كان مساله المسائل اللي درست قبل ذلك لا مانع من ان تطرح بحيث ان يجيب عنها الناس يستحضرون المسائل الماضيه. قال ولا يعنف من غلط منهم، اللي يغلط لا يعنف. فصل ومن اهم ما يؤمر به الا يتاذى ممن يقرا عليه اذا قرا على غيره. وحاجه هامه جدا ان العلم اذا كان لله انسان ما ينظرش انه كان عندي طلب دول سابوني وراحوا الدرس الفلاني سابوني راحوا المكان الفلاني هنا، لا لا يتاذى من مثل هذا الشيء. الذي يدرس العلم يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، حتى لو كل الطلبه سابوه راحوا الانسان خالص عامل الا عليه وتقرب لله عز وجل به. المتعلم طالب العلم اللي زي حالتنا كده، طالب العلم ده اداب طالب العلم ايه؟ يقول لنا له اداب في نفسه كاداب المدرس، كل اللي ذكرناه في الماضي هذا كذلك بقى في نفسه، ان تطهير القلب من الادناس من الرياء من النفاق من العجب وغير ذلك. ينبغي ان يقطع العلائق الشاغله عن كمال الاجتهاد في التحصيل. ينبغي ان يقطع العلائق الشاغله عن كمال الاجتهاد في التحصيل ويرضى باليسير من القوت ويصبر على ضيق العجل. يعني طالب العلم، العلم ليس بالسهولة اللي حياخدها الإنسان، يعني هو في مكان عالي حيتعلم العلم كده ببساطة، لا، العلم يحتاج لصبر، يحتاج لبذل، يحتاج لوقت. الوقت ضروري حيأثر في شيء آخر، ولكن يعني الإنسان ينظر إيه الواجب اللي عليه، ما الذي يجب عليه؟ الواجب عليك أنك تطعم زوجتك وعيالك الآن، يبقى على ذلك هذا الأهم الآن إطعام الزوجة والعيال. الواجب اللي عليك الآن أن أنت تبر والديك، يبقى أدي الواجب اللي عليك الآن. يبقى واجب الوقت هو الذي تؤديه وتبتدئ به، بعد ذلك النظر في العلم وطلب، لكن من غير ما تقصر في الأمور فروض الأعيان التي عليك. طيب بيقول لنا ان دائما طالب العلم يعني بيحتاج انه يقتطع من وقته، اذا اقتطع من وقته بيقتطع ايضا من قوته، يحتاج لكتب لطلب العلم، يحتاج لإعلام وكراريس وكتابة وبذل في هذه الاشياء. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح. يعني عايزه هو ملك وهو عزيز النفس ياخذ العلم، لا ما يجلوش العلم، مش هيوصل العلم به إلا ببذل النفوس. إنسان يبذل نفسه يذل نفسه للعلم الله عز وجل يرفعه. يقول الشافعي رحمه الله ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح، أفلح يفلح ذلك. وقال أيضا الإمام مالك رحمه الله لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر، حتى يضر به الفقر، من أضر، أضر يعني أتعبه، يعني حتى يضر به، مكتوبة في الكتاب حتى يضربه الفقر، حتى يضربه الفقر. ولكن الفقر أهو يضرب من شاء الله عز وجل من خلقه، ومش معروفة أو يضربه الفقر دي، إنما يقول فلان أضر به الفقر، من الضرارة من الضرر. قال أبو حنيفة رحمه الله يستعان على الفقه بدمع الهمم، ويستعان على حذف العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد، ولا يزد. يقول الخطيب البغدادي يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، يعني في وقت طلب العلم كأنه يقول هو صغير، يطلب العلم هو صغير قبل ما يتزوج، فأنه إذا تزوج فماذا هيحتاج بقى في فرض عين عليه جديد، إطعام الزوجة إطعام العيال، ولا يجوز له التقصير في ذلك. يبقى على ذلك فرض العين الذي عليه الآن هيقدم شيء عليه، يقول لك بقى يبقى قبل هذا الزواج فلتطلب العلم قبله. ولذلك الإمام النووي بيقول مذهبنا أن من لم يحتل إلى النكاح استحب له تركه، استحب له يعني اللي مش محتل للنكاح يستحب له تركه. هذه فيها نظر وله اختياره، وهو نفسه لم يكن متزوجا. الإمام النووي رحمة الله عليه لم يتزوج، انشغل بالعلم انشغالا عظيما جدا، وما لحقش يعيش رحمة الله عليه، يعني سنه كان ما بين 46-48 حين توفي، ما لحقش رحمة الله عليه. فالغرض أنه الإنسان الذي يعني المسلم اللي بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة له أن يتزوج، السنة له أن يتزوج. فإذا احتاج للزواج تزوج، إذا لم يحتاج إلى الزواج، الزواج فيه خير وفيه بركة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن من تزوج فقد استكمل شطر الدين، فليتق الله فشطر الباقي. اللي تزوج يبقى هنا نقول إن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول. ينبغي له أن يتواضع للعلم وللمعلم، بالتواضع ينال العلم، تواضع ينال العلم. ولذلك قالوا العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. العلم حرب للفتى اللي بيتعالى بيتكبر، لا ما يتعلمش، العلم يكون وبالا عليه، ما يكونش نعمة له. زي السيل، السيل اللي بينزل إذا لقى أرض منخفضة بينزل عليه، إذا رأى مكان عالي ينحر، ينحر ينحر في المكان العالي. فيقول لك كذلك العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يقول ولا يأخذ العلم إلا ممن كملت أهليته، يعني طالب العلم يبحث عن مين اللي تأهل لهذا الشيء، على الأقل في المادة اللي بيطلب العلم فيها من تأهل فيها. وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين، هذا العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، هذا دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذ هذا الدين عن مين؟ انظر، يعني تحرى تأخذ دينك عنه. ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، أما كثير العلم ما يعلمش من مين، يعني قليل العلم ضروري يقصد حاجة تانية. قال بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية. ده المقصد، إن قد يكون إنسان يعرف الفقه وحافظ كتاب الفقه لكن ملوش أي دراية بمصطلح الحديث، ملوش أي دراية بعلم أصول الفقه، ملوش أي دراية بعلم العقيدة، يقوم يدخل هو بيشرح يتعرض لهذه الأشياء، احتاس ما يعرفش اللي يقوله إلا بقى أنه يهرف بما لا يعرف، يخرف بقى في الأمور فما يفهمش اللي بيقول. يبقى على ذلك الذي يطلب العلم لابد أن يكون له أشياء في طلب العلم، يطلب مجموعة من فروع العلم ثم يتخصص في شيء من هذه الأشياء. يبقى يكون له دربة ويكون له دراية ويكون عنده دين وخلق جميل. يقول ولا ينبغي أن يؤخذ العلم ممن أخذه من بطون الكتب، يعني المعنى أن واحد بس هو لا شاهد علماء ولا قعد مع علماء ولا سمع علماء وهم يتكلمون في مسائل ما يعرفش حاجة، خلاص هو أخذ من بطون الكتب. تخيل من العلوم اللي ممكن إنسان يقرأها من بطون الكتب، مثلا علم القراءات، هل ممكن إذا أخذت علم القراءات من بطون الكتب تطلع تكون مقرئا وقارئا؟ هل ممكن؟ عرفت أن فلان بله إمالة حمزة والكسائي وخلف يميلون، فلان يقلل فلان كذا، بس عرفت كده هتروح أنت بقى تميل وتقلل وتعرف الفرق بين هذه الأشياء؟ مستحيل، مستحيل أنه عند التقاء الساكنين أن أنت تقرأها بالتقاء الساكنين. أبو جعفر كيف يقرأ 19 تعرف تجيبها اللهجة دي من غير ما يكون حد قالها لك وقرها لك؟ ما تجيش، لابد من التلقي ممن علم هذا العلم وتعلم هذا العلم، يبقى لابد من التلقي في ذلك. ينبغي أن يؤخذ العلم من أهل العلم، وطبعا مستحيل هتاخد كل العلم من الشيخ، كل العلم لا مش عشان هتاخد من الشيخ علم مثلا كتاب من كتب الفقه وأنت تقرأ الباقي، بس عرفت حط إيدك على المواضع اللي ينبغي عليك أن تنتبه لها. ودايما الحاجة اللي بتسمعها من شيخك بتحفظها، بخلاف اللي تقرأها مرة واثنين ثلاثة، حتى إن حفظتها ممكن تكون قريت الكلمة خطأ فتحفظها الخطأ على ما تيجي تصلحها بعد كده تأخذ منك وقت. لكن على كل قدر المستطاع بالسماع من الشيوخ من الشرائط من غيرها بقدر المستطاع. يقول من لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف. كلمة تصحيف يعني معناها الخطأ، يعني من الصحيفة، صحيفة الكتاب، كأنه الغلط في الصحيف، الغلط في الصحيفة التصحيف. ويكثر منه الغلط والتحريف. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته. الأمر لو أنت رايح تتعلم من إنسان وأنت مستنقصه أصلا مش هتعلم منه حاجة، مش هتعلم منه حاجة، هتبقى طول ما أنت قاعد عايز تلقط عليه خطأ عشان تطلع تكلم به، ضاعت منك بركة العلم وبقى عليك وبال الغيبة والنميمة والقطوع والوقوع في الأخطاء. يبقى هنا ينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام. وشوف بعض السلف كان إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء، بيتصدق ليه؟ شوف يقول اللهم استر عيب معلمي عني. كل الناس فيهم أخطاء، كل الناس فيهم أخطاء، ولكن من يعلمك إذا اطلعت على عيب من عيوبه يكون وسيلة للشيطان يضحك عليك، ده في كذا، ده بيعمل كذا، هو عارف كذا، تقوم أنت تحتقره، إذا احتقرته لم تنتفع بشيء. يقول ولا تذهب بركة علمه مني، اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. قال الشافعي رحمه الله من أداب العلماء في تلقي العلم، الشافعي وصل، الإمام الشافعي علم من الأعلام رحمة الله عليه، يقول كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك، شيخ مالك شيخ الإمام الشافعي رحمة الله عليه في الحديث، يقول كنت أتصفح الورقة، كان بيقرأ الموطأ على الإمام مالك، بيقرأه كتلميذ مع أنه هو كان حافظ وهو مسافر لمالك، كان حافظ موطأ مالك، لما دلس ما قالوش أنا حافظ الموطأ، ما قالش، بدأ يأخذه عن مالك علشان مالك بيظن هياخده عشان يحفظه، فين لما تبين لمالك أن الشافعي يحفظ الموطأ أصلا قبل ما يصل إليه، ما قالوش الشافعي رحمه الله. قال كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، لئلا يسمع وقعها. الشافعي والجزاء من جنس العمل، الربيع تلميذ الإمام الشافعي يقول الربيع والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له. الجزاء من جنس العمل، كما تعاملت مع شيوخك يعاملك تلاميذك، إذا إنسان كان سفيها مع الشيوخ يجعل الله عز وجل له من يتسافى عليه في يوم من الأيام. يقول حمدان ابن الأصفهاني قال وكنت عند شريف رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه. يقول كنت عند شريك ابن عبد الله القاضي، أما يتكلموا عنه أنه كان شديدا على أهل البدع رحمة الله عليه، وكان عالما عظيما ومرتبته في الحديث، يقولون صدوق يخطئ كثيرا مع انشغاله بالقضاء، يعني كان أحيانا يخطئ أو كثيرا كان يخطئ، ولذلك إذا جاء الحديث عن طريقه هم يحتاجون لشاهد معه أو متابع يتابعه على حديث رحمة الله عليه، وكان له هيبة شريك ابن عبد الله القاضي رحمة الله عليه. فجاء بعض أولاد المهدي، بعض أولاد المهدي قاعدين عايزين يسمعوا منه الحديث، فسأله سؤال المهدي الخليفة، الخليفة جاء ابنه يسأل شريكا سؤالا فلم يلتفت إليه وأقبل علينا ثم عاد فعاد لي مثل ذلك. فقال أتستخف بأولاد الخلفاء؟ الأمير بيقول له أنت بتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال شريك لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. أنت عايز أنت واقف في مكانك كده أجاوبك على اللي أنت بتقوله؟ مش هرد عليك، مش هرد عليك، لما تجلس مع الناس في الحلقة يبقى لك. إننا فجلس على ركبتيه، قعد ابن الخليفة على ركبتيه ليسأل السؤال، فأدابه قال هكذا يطلب العلم، عايز العلم مش من فوق، العلم تعطى لما أنت طالب علم يبقى من تحت مش من فوق. وعن علي رضي الله عنه قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قولي. دي مهمة جدا، أن طالب العلم فرضنا سمع من إنسان خلاف ما يقول هذا الذي يحدث، هنا ما يقولش فلان ألغي اللي بتقول، ما ينوبك إلا أنه يقع في غيبة فلان، ده فلان ما يعرفش وفلان ما يفهمش، ده إذا كان سيء الخلق، أو أنه زعق لك أنت إذا كان إنسان يعني منصف يقول لك ما توقعش بين العلماء أو بين المدرسين بعضهم بعض. هنا لا تقول لإنسان فلان بيقول خلاف ما تقول، لا تقول، ولكن إذا أردت فقل إن الدليل إيه على ما تقول، أريد أن أعرف ما الدليل على ما تقول. ولا تغتبن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ ثوب بثوبه ولا تلح عليه ولا تسار، يعني مجلس مش مجلس وشوشة، يقعد طلب العلم ده يكلم ده ويكلم ده والدرس شغال ما يصلحش. ولا تأخذ بثوبه، إن الشيخ انصرف تشده من هدومه تعالى بس أنا كنت عايز أقول لك كلمة أو كذا، ما ينبغيش هذا الشيء. ولا تلح عليه، اللي بيعطينا هذه الأداب سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. من أداب المتعلم أن يتحرى رضا معلمه، أن يدخل كامل الهيبة والهيئة فارغ القلب من الشوائب من الشواغل، كذلك لا يتخطى رقاب الناس، أن يجلس حيث انتهى، لا يقيم أحدا من مجلسه، لا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. هنا الجلوس إذا كانت حلقة علم يعني مجموعة قاعدين في حلقة، لا يجوز لأحد أن يجلس في وسط، لا الشيخ ولا التلاميذ، حد يقعد في وسط الحلقة إلا لحاجة، إلا لحاجة. فرضنا الشيخ هيقول يا جماعة من يعرف الإقعاء في الصلاة يقعد في النص هنا يوري الباقي، يبقى هنا لا مانع من هذا الشيء إذا كان حلقة من الحلقة. ينبغي أن يتأدب مع رفقته وحاضري المجلس، فإن تأدبه معه تأدب مع الشيخ، ولا يرفع صوته رفعا بليغا، ولا يضحك، ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة. إنه هنا حتى في الكلام العادي مع الناس تتكلم صديقك رفيقك ويقول لك المسألة الفلانية، هو عايز يتكلم ويقول لك مسألة اسمع، لكن ما تقفلش على الإنسان. أيوه عارف، عايز يحكي لك شيء حصل الشيء الفلاني، ما أنا سمعته تروح أنت مكمل له هذا الشيء، هذا ليس من الأدب في الكلام، فما بالك إذا كان مع من يعلمك، لا داعي لمثل ذلك. ولا يسبقه إلى شرح مسألة، ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله. إذا قال له الشيخ أفهمت، فإذا كان فهم يقول نعم، ما فهمش يقول لا، ولا يكذب، لا يكذب في ذلك. ينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه. يقول الشافعي رحمه الله حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، علم المعلم، والصبر على كل عار دون طلب العلم يعني، وإخلاص حق عليهم إخلاص النية لله سبحانه وتبارك وتعالى، والنصح والإقال إخلاص النية لله تعالى في إدراك علم الشيخ نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. يقول لنا الخطيب البغدادي رحمه الله أجود أوقات الحفظ، تحب تحفظ إمتى الأوقات المفيدة في الحفظ؟ يقول وقت الأسحار، وقت الأسحار بالليل الثلث الأخير من الليل، هذا من أفضل الأوقات الإنسان يعرف يصلي فيه ويعرف يقرأ فيه القرآن ويحفظ فيه، من أجود الأوقات وأفضلها. ثم نصف النهار، يعني بعد ما نمت القيلولة وصليت الظهر، في نصف النهار هذا من أوقات الحفظ أيضا. وحفظ الليل، وقالوا ثم الغداء، الغداء اللي هو وقت الفجر يعني، وقت بعد الفجر يعني، هذه من الأوقات برضو اللي فيها الحفظ جيد. وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، حفظ الليل يعني في سكون الليل وخاصة في آخر الليل، الحفظ فيه أنفع من حفظ النهار. ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، وقت ما الإنسان جاع بس مش أي جوع، الجوع اللي بيقرص البطن ويخلي الإنسان دماغه مش معلى ما ينفعش، ده يقصد أنه في صيام مثلا أو كده، ما بطنه مش مليان مش متخن يعني. وأجود أماكن الحفظ، عايز تحفظ فين؟ هنا قس بقى على كده كل حاجة، سواء علم الفقه ولا الحديث ولا علم الطب ولا الهندسة ولا علم الثانوية العامة ولا غيرها، هذه الأوقات الحفظ اللي بيذكرها لنا الخطيب البغدادي واللي بيتكلموا دول بقى مش أي حد، دول ناس حفاظ، اللي بيحفظ 100,000 حديث واللي يحفظ 200,000 حديث، ناس حفظها حاجة عالية جدا، فنتعلم منهم. يقولك أمتى أنفع أوقات الحفظ وفين أماكن الحفظ تحفظ فين؟ يمكن واحد يقولك هروح الجنينة كده نقعد في الجنينة ونحفظ هنا، يقولك لا ما ينفعش، طب أقعد على البحر كده أحفظ، ولا ده بينفع. أدفع أماكن الحفظ الأوضة المقفولة، إن بتشغل نفسك بس بالكتاب الذي أمامك، ما يقعدش ما عينك رايحة للرايح واللي جاي والحدائق والقدرة والسماء والأرض وكده، لا لا، بيقول لك أنفع المواضع للحفظ أن يكون في الغرف المكان اللي مغلق عليه، وكل موضع بعد عن الملهيات، المكان اللي يوعدك تكون فيه بعيدا عما يلهيك. وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضر والأنهار وقوارع الطريق، يبقى هذاكر هطلع على الامه كده في الشارع امسك كتاب اذاكر ولا هتذاكر حاجه الا هيعدي يسلم عليك واللي رايح جاي هتنشغل بيه ولا تعرف حاجه. لا، اذا احببت يبقى في مكان وحدك، في مكان مغلق عليه وانت وحدك تطلب العلم فيه. ينبغي ان يصبر على جفوه شيخه، على جفوه وسوء خلقه. ما هو الا اخلاق تتفاوت، زي ما طلبت العلم فيهم سوء في الخلق احيانا، الشيوخ احيانا قد يكون فيه. ولكن طالب العلم يعني اذا زعل ما هوش زي زعل الشيخ، الشيخ يحرم ده ويحرم التاني ويحرم الجميع من العلم بتاعه. يبقى اذا كان في شيء من التهور شيء يصبر طالب العلم حتى يحصل ما عنده من العلم. اذا جفاه الشيخ ابتدى بالاعتذار وأظهر أن ذنب ذنبه، ودي يا جماعة مش الشيخ بس، معكم أحادا وأفراد. أما صديقك تلاقي زعلان منك روح له، أنت زعلان مني أنا غلطان، أنا غلطان لك كذا، مش هتخسر حاجة بأنك أنا ما هو الغلط بيبقى متبادل، حمل لنفسك أنت الخطأ، يقوم تخفف من على صاحبك الأمر وترجع للعوائد مرة ثانية. بخلاف لا، حقي وحقك، حقي وحقك، لن تأخذ حق ولا عمل باطل وهتكره بعض في النهاية. قالوا من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عناية الجهال، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. من أداب طلب العلم الحلم والأناة، إن الإنسان يكون عنده حلم ويكون عنده أناة. إذا ذهب إلى الشيخ يقوم يوقر الشيخ، الشيخ لا مش فضيلك، طب اصبر شوية لغاية ما يعلمك. وهنا الشيخ مين يكون؟ شيخ أي شيخ، أي شيخ، طالما أنت تطلب منه العلم وتذهب إليه، سواء تذهب إليه في مسجد، تذهب إليه في بيتي، تذهب إليه في المدرسة بتاعته، من يعلمك العلم تصبر عليه حتى تتعلم منه. قال هنا الربيع تلميذ الشافعي: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف، لاهتمامه بالتصنيف. قال الخطيب البغدادي: إذا وجد الشيخ نائما لا يستأذن عليه بل يصبر. وده كان فعل السلف، ابن عباس لما كان يحب يعرف حديث من واحد من الصحابة يروح يذهب إليه يقول نايم، يقعد يستنى لغاية ما يقوم من نومه ويسأله عن شيء. والإمام أحمد كان يقلد ابن عباس رضي الله عن الجميع في ذلك. ينبغي أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ. شوف الإمام البخاري ببوب يقول: باب الاغتباط في العلم والحكمة، باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. الإنسان لما يسود على الناس بقى الشيخ فلان، وبعدين هيجي الشيخ فلان ده بعد ما بقى حاجة كبيرة هيجي يقول أنا هتفقه الآن، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا، اتعلموا قبل ما تبقى أميرا على الناس، اتعلم، لأنك بعد ما هتبقى أمير يصعب عليك التعلم. وقال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا، يعني كانوا يتعقب على ما قاله سيدنا عمر، يقول سيدنا عمر يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، وأنا أزيد وبعد أن تسودوا أيضا، يعني تواضعوا للعلم، تواضعوا للعلم. قال الشافعي: تفقه قبل أن ترأس، قبل أن تكون رئيسا يعني، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فين بعد ما يبقى أمير ما هيطلب علم فين؟ انشغل بأحوال الناس وانشغل بما يجد من حوادث، يصعب أن يتفقه بعد ذلك. الحاجات دي حاجات مهمة في طلب العلم وفي حفظ العلم، تحفظ العلم. عرفنا الأماكن، عرفنا الأزمنة. بيقول لنا طيب بقى في طلب العلم وهو بيطلب إيه يكون؟ يعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ، ثم يحفظه حفظا محكما، ثم بعد ذلك يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا. يعني لما نقول هنشرح حاجة في الفقه، الباب اللي انت بتاخده في الفقه ترجع البيت تذكر تاني، والباب يبقى صفحات قليل، 5-6 صفحات، 4 صفحات، لغاية الدرس اللي بعده تقراها مرة واثنين وثلاثة. يمكن صعب زماننا نقول لك احفظ، لكن على الأقل معرفة الأدلة، حفظ الأدلة، الآية كذا، الحديث كذا، اللي في المسألة، المسألة هذه دليلها القياس، مرة واثنين وثلاثة تحفظ هذا الشيء أو تذاكر هذا الشيء هيرسخ في ذهنك. يقول: ويبكر بدرسه. يبكر يعني عند وقت البكور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. هذا حديث عظيم جدا. اللي روى الحديث وهو صخر الغامدي بيقول إنه كان تاجرا ولما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم خلى التجارة بتاعته بعد الفجر، صلي الفجر وروح يتاجر، فأسرى وربح ربحا عظيما جدا. واللي جرب هذا الشيء يعرفه، بعد الفجر العمل بعد الفجر فيه بركة وفيه نور من الله وفيه توفيق وفيه عجب من العجب، إنك بعد الفجر عطل تبدأ يومك. إن هذا الوقت اللي بعد الفجر وقت تقسيم الأرزاق، وقت يعني بيجي الإنسان وهو نايم يحرم أشياء بسبب نومه بعد الفجر، وهو صاحي بعد الفجر تقسيم الأرزاق له في هذه الأرزاق، وله من فضل الله سبحانه ما يفتح عليه. فكيف إذا كان وقت طلب العلم هذا الوقت، قاعد بعد الفجر لغاية الشروق وبعد الشروق يطلب العلم ويذهب إلى محله يذهب إلى كذا. هنا ما ضاعتش الأمة بتاعتنا إلا لما سهروا الليل للتلفزيون وقاموا العصر ناموا ضيعوا الوقت، حرموا من الأرزاق وهم مش لاقين العيش، أو لا في الأفران وهم مش لاقين يأكلوا العيش بسبب أنهم كسلوا، تركوا دين الله، تركوا انه يقوموا بدري. الفلاحين كانوا زمان يصلي الفجر يطلع يفلح في الارض بتاعته، التلفزيون دخل عندهم ما فيش بقى لا فلاحه ولا غيره، سابوا الارض لغايه ما بارت الارض مش لاقيين مين يزرع الارض، عايزين الغنى السريع، جابوا المبيدات وجابوا الحاجات اللي مليانه سرطانات وسموم عشان تطلع الخياره من الليل للنهار تبقى قد الفيل يبيعها للناس يجيب الناس سرطان، والارض دودت والارض اتعملت بسبب بعدهم عن الله سبحانه وطلب التربح السريع والكسل عن القيام الفجر والعمل في وقت الصباح. طيب بيقول لنا هنا ويبكر بالدراسة ويداوم على تكرار محفوظاته ولا يحفظ ابتداء من الكتب استقلالا، يعني ينتظر لغاية ما يسمع هذا الذي يحفظه حتى لا يحفظ خطأ، وخاصة في القرآن ما تمسكش المصحف على طول وحفظ الآية دي تقراها وانت ما سمعتهاش، أقل ما فيها اسمع من الراديو، اسمع من التسجيل، اقرأها على شيخ الآية بحيث انه يصلح حالك تقوم تحفظها صح حتى لا يثبت في ذهنك الحفظ الخطأ. يقول وليذاكر بمحفوظاته وليدم الفكر فيها ويعتني بما يحصل فيها من الفوائد وليرافق بعض حاضي حلقة الشيخ في المذاكرة، وهذا مهم أن يكون له رفيق في طلب العلم، اللي يفوت ده تاني يحصله، اللي يفوت التاني الأول يحصله وهكذا. قال الخطيب البغدادي أفضل المذاكرة مذاكرة الليل، وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك، وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. سبحان الله، يبدأ الدرس من العشاء ما يقوموش من الدرس لغاية ما وقت الصبح قد إيه ده، وإذا كان في الشتاء كم ساعة يقعدوا فوق العشر ساعات يطلبون العلم الشرعي. ينبغي أن يبدأ من دروسي على المشايخ وفي الحفظ والتكرار والمطالعة بالأهم ودي مهمة يا جماعة في المبتدئ في طالب العلم. إيه اللي تبتدي به؟ مش هيجي إنسان وهو لسه مبتدئ ما عرفش حاجة خالص والحدث مصطلح الحديث، أنت ما تعرفش عارف حاجة خالص مصطلح الحديث إلا هتدرسه. أصبر، العلوم الجافة هذه علوم خادمة لغيرها، خذ المخدوم الأول بعدين دور على الخادم بعد ذلك. فيقول لك أول حاجة حفظ كتاب الله سبحانه، تبدأ بحفظ كتاب الله سبحانه. وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، مش شرط يحفظ جميع القرآن، على الأقل يحفظ أجزاء من القرآن. يبدأ بالعلم الأهم. هنا لو تخيلت واحد عايز يحفظ الفقه ويحفظ في المصطلح وقف يكلف كلام جميل قوي في العلم الحديث وبعدين يجي يقرأ آية لخبط فيها وما يعرفش الآية ويخطأ في تشكيلها، عيب كبير جدا. لا، البداية يكون بالقرآن العظيم، نور تجعله في قلبك ينير لك طريقة بعد ذلك. يقول وإذا حفظ القرآن فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه، معنى الاشتغال عنه انه ياخذ اليوم كله في طلب هذه الاشياء لغايه ما ينسى القران. وكثير من اخواننا تلاقي يقول لك انا كنت حافظ القران، طيب ودلوقتي حالك ايه؟ لا انا اصلا مشغول بالفقه. ما يصلحش يا جماعه، حفظ القران احذر ان تكون ممن نسوا كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب حفظت القران او حفظت كثيرا من القران بعد ذلك، يقول يحفظ من كل فن مختصره، كل فن من العلوم يحفظ فيه مختصرة، يعني في الفقه في الحديث حفظت القرآن تحفظ مختصرا في الحديث زي الأربعين النووية مثلا حفظتها، احفظ كتاب زي عمدة الأحكام الأحاديث اللي يدور عليها الفقه مما هي في الصحيحين مثلا، تحفظ هذا الشيء هنا، احفظ في فن آخر شيئا من المختصرات أيضا تنتفع بذلك زي علم العقيدة مثلا، حفظت في متن في العقيدة زي متن الطحوية أو غير ذلك، تحفظ شيئا لما تتكلم في هذا الفن تقوم تعرف إيه اللي في هذا الأمر ما تخطئش. قال يبدأ بالأهم، من أهم العلوم بعد القرآن كما يذكر النووي رحمه الله الفقه والنحو. الفقه والنحو يبقى هنا علم الفقه يدرس فيه مختصرة أو يقرأ فيه مختصرة أو يحفظه إذا استطاع، وعلم النحو لأنه سيتكلم ما يعرفش الفاعل من المفعول ما يعرفش الفرق بين، أما في الفقه يقول هذا ماء طاهر وهذا ماء طهور، الفرق لغة بين طاهر وطهور لابد من معرفة هذا الشيء. يبقى هنا معرفة شيء من النحو العلوم العربية علوم اللغة، ثم بعد ذلك الحديث والأصول. الحديث والأصول ثم يشتغل باستشراح المحفوظات، يعني حفظ الأشياء الصغيرة يقول لك احفظ الأول، بعدما تحفظ شوف بقى الشروح اللي على هذه الأشياء بقدر المستطاع. إذا بحث المختصرات انتقل إلى ما هو أكبر منه، يعني في المختصرات احتاجت إلى الشيوخ، في الحاجة الكبيرة هتحتاج في بعضها إلى الشيوخ وليس في جميعها. يبقى على ذلك تعتني وتعلق ما تراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة، مهما تعلمت من فائدة لا تحتقرها، قيد هذه الفائدة ستنفعك يوما من الأيام. وليلازم حلقة الشيخ، وينبغي أن يرشد رفقته وغيرهم إلى مواطن الاشتغال. الإنسان اللي عايز ربنا يبارك له في علمه يوم يعلم غيره، لو واحد سأله المسألة الفلانية إيه اللي كتبته فيها ما يقولش حخبيه مش هقول لك حاجة عشان أحسن منك، هذا كتمان للعلم، يضيع العلم بالكتمان، يضيع العلم بالكتمان. ذكروا لنا قصص من ذلك تأتي بعد ذلك. قال ولا يحصل أحدا ولا يحتقره، يبقى إذا تكامل له ذلك من الممكن أنه يؤلف بعد ذلك. ده اللي كنا قلنا لكم على في ألفية مصطلح الحديث الحافظ العراقي مما استفدنا منه، وينبغي أنك أيضا تستفيد منه ذلك. أدب طالب الحديث الأبيات اللي بعد رقم 713 وما بعدها، ويقول لنا وأخلص النية في طلبك ودد وابدأ بعوالي مصرك. نصيحة الإمام الحافظ العراقي رحمه الله لطالب الحديث، أخلص النية أول حاجة في كل العلوم الإخلاص لله سبحانه، أن تطلب العلم لله والجد والاجتهاد، وتبتدي بالبلد اللي انت فيه، البلد اللي انت فيها. ما تقولش انا اول ما هبتدي هسافر اروح السعوديه عشان اتعلم هناك، وادرك انك هتعلم هناك، هسافر الاردن عشان اتعلم، هسافر امريكا عشان اتعلم. الاول خد اللي عندك، حصل اللي في بلدك علشان ما تحتاجش ترجع له تاني بعد ذلك. ابدا بالبدايه اللي عندك، اذا بيقول لك وددت وابدا بعواني مصرك وما يهم، ثم شد الرحله لغيره ولا تساهل حملة. اسمع بقى هنا بيقول لك ايه، واعمل واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بدله ولا تثاقل عليه تطويلا بحيث يدور، ولا تكن يمنعك التكبر او الحياء عن طلب واجتنب، كتم السماع فهو لؤم، واكتب ما تستفيد عاليا او نازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عطلا. اعمل كل ما تسمعه في فضائل الأعمال من أشياء صحت اعمل بها. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان أي شيء يسمعه عمل النبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى أبا طيبة، أعطاه يبقى هنا احتجم ودفع له أجرة. الإمام أحمد احتجم ودفع أجرة للحجام عشان يعمل بما عمله النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يقول لنا هنا ولا وأعمل بما تسمعه في الفضائل، والشيخ بدله ولا تثاقل، ما تكونش ثقيلا على شيخك الذي يعلمك، عليه تطويلا بحيث يجره، إنك تجر الذي يعلمك تزهقه بسبب كثرة السؤال لا تبكذا. ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء، لا تمتنع بسبب الاستكبار والحياء عن طلب واجتنب، كتم السماع فهو لؤم واكتب، اجتنب أن تكتم سماعك. أما زميلك يقول لك أنت خدت إيه النهارده في الفقه، إيه الفوائد الجديدة، ما تقولش أنا مش هقول لك، تكتم، يقول لك هذا لؤم من الطباع أن تفعل ذلك. واكتب ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، اكتب ما تستفيده بإسناد عالي ولا بإسناد نازل، وما يكونش همك كله أنك يكون عندك شيوخ كثيرة صيد بس ملوش فايدة كسرة الشيء. أنا تعلمت الفقه على الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، اتعلمت ايه، سمع من ده باب ومن ده باب ومن ده باب وخلاص على كده. هذا يقول كده كسر شخص في تنعاطلة، لا والله خد من واحد فقط بس خد منه كل الفقه تستفيد كثيرا بسبب ذلك. يقول ومن يقول إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا والكتاب تميمي، سماعه لتنتخبه تندمي، وإن يضط حال عن استيعاب لعارف أداد في انتخاب، أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد. يعني يقول لك الإنسان اللي يلاقي نفسه مش قادر يعمل وينتخب يشوف غيره ممن يجيد هذا الشيء، أبتدي بإيه؟ أذكر إيه الأول؟ إيه الأهم وبعض المهم؟ وإذا كان العلماء من المحدثين زي يحيى بن معين وغيره يقول لك إنه في يوم من الأيام راح للشيخ يطلب منه، ولسه صغير، يطلب أحاديث، قال فانتخبت من أحاديثه فأخذت شر ما كان عنده. انتخب بمعنى نقى، إن اللي يقول لك مش أنت اللي تنقي، اسأل من هو أدرى منك أنقي إيه، أخذ من فلان إيه الأحاديث اللي أخذها من فلان، أو إيه العلم اللي أخذه من فلان. لو أنت تركت شيء لاختيارك هتاخد أشياء يمكن في يوم من الأيام تندم يا ريتني ما خدت دي وخدت الحاجات التانية. فبيقول لك شوف من يدلك على ذلك، تحتاج دائما. أهو بيقول لك بعد ذلك واقرأ كتابا في علوم الأسد كابن الصلاح أو كذا المختصر. اقرأ إن الألفية دي هي عبارة عن كتاب ابن الصلاح بس صاغها الألفية الجميلة العظيمة اللي طالب الحديث ينبغي عليه أن يحفظ مثل هذه، أو يعني ما استطاع إلى ذلك لينتفع يعني بعلم الحديث. فيقول لك اقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا كهذا يعني مختصر، وبالصحيحين ابداء ثم السنن. إذا اللي تعلمنا منه رحمة الله عليه تبتدي بالأول بالمختصرات، بعد ذلك البخاري ومسلم، بالصحيحين ابداء، بعدها السنن أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه، ثم السنن والبيهقي. أنت تعرف إيه اللي بعدك، هم اللي بيدلوك، هؤلاء مش أنت اللي هتدل لنفسك ولكن أهل العلم هم اللي يدل. خلصت هذه الأشياء إيه اللي بعدها، بعد ما أنت درست البخاري ومسلم وأتقنت الاثنين ودرست السنن الأربعة، إيه اللي يكون بعد ذلك؟ كان مسند الإمام أحمد مثلا هو قدم لك بيقول لك اللي بعدها البيهقي لأنه مبوب، لكن مسند الإمام أحمد في زمانه ما كانش يعرف الاستفادة منه، ما كانش إلا الحفاظ فقط. لكن بعد ما رتبه الشيخ العلامة أحمد بن عبد الرحمن البنا رحمة الله عليه بقى المسند سهل الأخذ منه لأنه مرتب على أبواب العقيدة والفقه والسير وغير ذلك. يقول لك بالصحيحين ابدأ ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم سن. بعد ما خلصت البيهقي نسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نشرحه بعد ما ننتهي من مسند الإمام أحمد إن شاء الله، قال ثم ثن بما اقتضته حادة من مسند أحمد والموطأ الممهدي وعلل وخيرها لأحمد والدارقطن والتواريخ وغدا. يعني بيقول لك بعد ذلك علل الحديث، شوف أنت علل الحديث بعد ما كل ده يمكن تموت قبل ما توصل لهذه الأشياء إن علل الحديث. أما اللي يبتدي من البداية هذا كتاب العلل الدارقطن يتعمل بإيه؟ إيه أتعمل بكتاب العلل الدارقطن؟ اقرأ البخاري اقرأ مسلم، أفيد بكثير جدا من إن أنت تقول أدور على العلل وعلم الرجال وعلم مش عارف إيه. هذه أشياء بعدين هذا، لكن ابدأ بالأشياء اللي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كهذه الكتب. ونقول لك هنا الحافظ العراقي هو أثناء شرح لهذه الألفية يقول لك وليحذر من التسقيل على الشيخ لئلا يضره، قال الخطيب وإذا حدثه فيجب أن يأخذ منه العفو يعني الزيادة ولا يضره. وبعدين قال روينا عن محمد بن سيرين أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقول. ابن سيرين عالم من علماء التابعين من أوساط التابعين رحمة الله عليه، لما كان بيحدث وبعدين حب يقوم من المجلس بتاعه بعد ما تعب، فواحد جاي يسأله سؤال جوابه إيه؟ قال إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. عارفين الأبيات دي كان قالها واحد عربي قبل ذلك، وقال قد كنت حذرتك آل المصطلق وقلت يا هذا أطعني وانطلق، إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. الأخلاق الحسنة اللي كنت بتفرح بيها حتى تتعكس تبقى أخلاق سيئة طالما إنك تضجرني. لذلك ما تضجرش إنسان، إذا لقيت إنسان ما عندوش استعداد بيسمع منك أصبر عليه لغاية ما يبقى عنده استعداد بعد ذلك حتى لا تضجره. يقول ابن الصلاح يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع، الإنسان بيحب يزهق الناس ويلح عليهم ويضايقهم يخشى عليه من ضياع بركة الانتفاع. يقول ابن الصلاح وقد جربت ذلك، جربت بس مش في نفسه مع واحد تاني، فإن شيخنا أبا العباس أحمد بن عبد الرحمن المرداوي كان كبيرا وعجز عن الإسماع. كبيرا أنت عارف فرق بين كبيرا وكبرا، كبرا في الحجم لكن كبر في السن، كبر في السن. فهنا أما كبر في سنه وعجز عن الإسماع بش يسمع الناس وصوته ما يوصل، قال حتى كنا نتألفه على قراءة الشيء اليسير، إن يذهب للشيخ ويقعد يترجع عشان يرهم حاجة بسيطة. فقرأ عليه بعض أصحابنا فيما بلغني العمدة، رأى عايز يقرأ عليه العمدة وفعل هذا الشيء لما زهق الشيخ عشان يقرأ عليه كتاب العمدة. مهم والله تسمعوا هذا الشيء، بيقول أطال على الشيخ فأضجر الشيخ لغاية ما سمع منه العمدة. الشيخ قال له إيه؟ قال لا أحياك الله أن ترويها عنه، أنت زهقتني روح ربنا يأخذك قبل ما ترويها عني. قال فمات، مات الطالب بعد قليل ولم ينتفع بما سمع على الشيخ. يبقى هنا كان هو عايز يخلص بدري ليه؟ عشان يلحق يحدث به الناس، يبقى هو بس اللي عنده هذا الشيء. فعمر بن عقيد قصده مات قبل ما يروي هذا الشيء، لذلك احذر من ان تضجر صاحبك او شيخك في الشيء الذي يمكن هتاخده منه من غير ما يكون في هذا الامر. والله اعلم، نكتفي هذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.